بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 65 من دروس شرح كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأذكر أيها الإخوة بما كانت فيه القراءة قبل الدورة التي عقدناها ولله الحمد بحضوركم الأسبوع الماضي في شرح محاسن الإسلام في الدرة المختصرة في محاسن الإسلام للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قضينا فيها حديثا ماتعا نافعا ولله الحمد في 3 أيام. وكنا قبلها قد بدأنا القراءة في حديث الفتون، وهذا الحديث كما ذكرت تفرد بروايته الإمام النسائي من أصحاب الكتب الستة، وقد رواه الإمام الطبري والإمام ابن أبي حاتم، وذكر جملا أو قطعا منه كثيرة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى جميعا. والحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من الإسرائيليات، أخذه من عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وعلى كل حال، يعني إن مر شيء في هذا الحديث وهذا الخبر مما يخالف ما جاء في الكتاب أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نبينه، وأيضا إذا مرت هناك بعض اللطائف أو بعض الفوائد مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى أيضا نقف عندها ونتأمل فيها، يعني اعتبارا وتدبرا في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد وقف بنا الحديث في قصة موسى عليه السلام لما يعني دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ووجد ذينك الرجلين، أحدهما إسرائيلي من شيعته والآخر قبطي من آل فرعون، وأعان الإسرائيلي على هذا القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، وكان عليه السلام معروفا بقوته وبصلابته في الحق، مجرد ضربة واحدة وكزه فقضى عليه. وهكذا الأنبياء يكونون كما ذكرت آنفا وعدة مرات، أن الأنبياء هم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا. لا يمكن أن يكون نبي في عاهة أو في علة أو في كذا، لا، الأنبياء هم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف لما مرت بنا قصة يعني لما، والله أعلم عن صحة هذه القصة، لما أن موسى عليه السلام وهو صغير تناول لحية فرعون فقال إنه يريد قتلي أو كذا، وقرب له بعد ذلك تمرة أو لؤلؤ من ذهب، وقيل ذهب وجمرة، أراد أن يأخذ هذا فكفت يده إلى الجمرة. بعض العوام يقول إن هذه العقدة التي في لسانه بسبب هذه الجمرة، هذا كلام باطل وخرافات، بل هذا مصادم للعقيدة الصحيحة، وهو أن الأنبياء أحسن الناس خلقا وخلقا. لكنه عليه السلام يعني من هيبة الموقف مع فرعون الطاغية ذكر هذا، وإلا في جميع المواضع التي كان فيها الحديث مع فرعون من الذي كان يتكلم؟ إنه موسى عليه السلام، ولم يكن هارون يتكلم لوحده. فعلى كل حال يعني هذا هو الصحيح، ويعني نكمل الحديث بإذن الله تعالى. وقف بنا عند قول الله عز وجل، عند قول موسى، عند قول ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين.
اللهم آمين.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هكذا دأب الأنبياء والصالحين من عباد الله، إذا أذنبوا استغفروا الله عز وجل. رب إني ظلمت نفسي، هو ظلم نفسه، وكان اجتهادا منه عليه السلام في قتل هذا القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي. وكان الإسرائيليون، يعني الذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام، عاشوا في أمان بعد ولادة موسى، وأنه كان الآن في كفالة امرأة فرعون، فكان من بركته عليهم أنهم في أمان. فأراد هذا القبطي أن يعتدي على قوم موسى عليه السلام، على هذا الرجل من قوم موسى من بني إسرائيل، فوكزه موسى فقضى عليه. ومع ذلك هو رضي، هو عليه السلام رأى أن هذا ذنبا فاستغفر الله. وهكذا يجب على المؤمن إذا أذنب أن يبادر بالاستغفار، أن يبادر بالتوبة، فغفر له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار.
نعم. هنا ذكر بعض المفسرين يعني استشكالا، كيف موسى عليه السلام مهيأ للنبوة وللرسالة ويخاف، خائفا يترقب؟ قال أهل العلم: إن الخوف الطبيعي هذا لا حرج فيه، الإنسان أيا كان رسولا أو غير رسول يخاف خوفا طبيعيا، يعني كل إنسان يخاف مثلا من الثعبان، يخاف من عدو، يخاف من السبع أن يعتدي عليه. موسى عليه السلام قتل هذا القبطي من آل فرعون، وفرعون معروف طاغية وجبار، ويعني لا يأبه بقتل الأنفس وكذا، فأصبح خائفا يترقب. قيل أصبح بمعنى يعني من الصباح، يعني من غد، أنه أصبح من غد خائفا يترقب ماذا سيصير له، ماذا سيكون له. وقيل إن أصبح هنا بمعنى صار، يعني صار خائفا يترقب. فعلى كل حال راجع القولين هذين ذكرهما المفسرون رحمهم الله. نعم.
فأتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون.
نعم.
فخذ لنا بحقك ولا ترخص لهم. فقال: ابغوني قاتله من شهد عليه، فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له إلا أن يقيد بغير بينة.
لا يستقيم له أن يقيد، ليس فيه إلا،
لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت.
يقيد يعني أن يقتل شخصا مكانه، إلا لازم بينة، يقول من هو الذي قتل. والحادثة الآن ما فيها إلا القبطي والإسرائيلي وموسى عليه السلام. الآن القبطي هذا مات، انتهى، الآن قتله موسى. فقال فرعون: من هو الذي قتل؟ أعطوني، أخبروني بدقة من هو هذا الرجل حتى نقتله به. نعم. فاطلبوا لي علم ذلك،
فاطلبوا لي علم ذلك، آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا، إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعون،
على الفرعوني،
على الفرعوني، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى، فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال للإسرائيلي: لما فعل أمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى عليه السلام بعدما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني، فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد، وإنما أراد الفرعوني، فخاف الإسرائيلي وقال.
هذا أيها الإخوة أحد القولين في تفسير الآية، وهو غير المشهور، وهو أن الذي قال له إنك لغوي مبين أن الذي قالها هو الإسرائيلي الذي هو من قوم موسى، وخاف أن موسى أنه سيقتله، وهذا يعني غير صحيح. المشهور في كتب التفسير أن الذي قال له هذا هو القبطي، يعني يقول أنت الآن قتلت منا رجلا يا موسى بالأمس وتريد أن تقتلني، وليس المقصود أن الإسرائيلي يعني الذي هو من قوم موسى يخشى أن موسى سيقتله، لا، وإنما المقصود أن القبطي الذي هو من آل فرعون خشي على نفسه أن يقتله موسى كما قتل رجلا من قومه بالأمس، فقال إنك لغوي مبين. فلما أراد نعم إلى آخر الآية نعم.
وخاف الإسرائيلي وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس.
نعم، الراجح أنه ليس القائل الإسرائيلي وإنما هو القبطي الذي خشي أن يقتله موسى عليه السلام كما قتل رجلا من قومه بالأمس. نعم.
وإنما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا، وانطلق الفرعوني فأخبره بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس.
يعني كأن ابن عباس يقول إنه لما سمع هذا القبطي هذا الخبر والكلام من الإسرائيلي عرف أن الذي قتل بالأمس هو موسى عليه السلام، هو الذي قتل القبطي. لكن يعني على كل حال نعم هذا صحيح وهذا مأخذ ابن عباس من سياق الآية، لكن المشهور أن الذي خاف أن يقتله موسى هو القبطي لا الذي أن يقتله الإسرائيلي. الإسرائيلي لا يمكن أن يقتل، الآن الذي خشي على نفسه هو القبطي من آل فرعون. على كل حال والمقصود العظة والعبرة من هذا نعم. فأرسل فرعون الذباحين
ليقتلوا موسى.
نعم.
فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر.
هنا يقول بعض المفسرين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني أن الله جل وعلا وصفه بالرجولة، والرجولة لا شك أن فيها معاني فاضلة ومنها انتصار الإنسان للحق، فالذي يحب الحق ويعطف على غيره ولا يحب أن يناله أذى هذه من صفات أهل الفضل وأهل الخير، يعني زيادة، والأصل هو الدين، يعني هو يعني موسى عليه السلام لم يبعث في ذلك الوقت، لكن المقصود أن الله جل وعلا ما قال إنسان أو فلان وإنما قال رجل. والرجولة ولا شك هذه رعاها الإسلام ورعاها الدين، ومن الرجولة أن يأنف الإنسان أن يقع في الحرام، أن يمد يده إلى ما حرم الله، أن يهتك سترا، أن يغدر، أن يخون، كل هذه أمور، هذه رجولة الإنسان ومروءته تمنعه أن يفعل هذه الأمور، وبل يكون في الطرف الآخر وهو أن يكون مصلحا، أن يكون خيرا، أن يكون مباركا، حتى مع ما الأصل وهو الدين، والله المستعان. نعم.
وذلك
وهنا قال الله جل وعلا يسعى، يعني حريص على نجاة موسى، إن الملأ يأتمرون بك، فهو كان حريصا على نجاة موسى عليه السلام ويسعى، ما قال الله جل وعلا يمشي بل يسعى، لأن هؤلاء أخذوا طريقا أعظم، الطريق الواضح، فهو جاء من طريق آخر كما يعني هنا في الخبر، وأخبر موسى عليه السلام ليفر ويخرج من مصر إلى أرض أخرى. نعم.
وذلك من الفتون يا ابن جبير.
نعم.
فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك،
الله أكبر،
وليس له علم إلا حسن ظنه بربه تعالى، فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
نعم، موسى عليه السلام صدق، وهنا كلام ابن عباس عظيم، قال إن موسى عليه السلام لما خرج إلى مدين لم يكن يعرفها ولا يعرف طريقها ولا يعرف حالها، لكنه أحسن ظنه بالله جل وعلا وتوكل عليه، وقال هنا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الله جل وعلا سيسلك به الطريق الصحيح، طريق النجاة من فرعون الطاغية، من فرعون وجنوده الذين أرسلهم ليذبحوا موسى عليه السلام. نعم.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني بذلك حابستين عن غنمهما فقال لهما: ما خطبكما؟ معتزلتين لا تسقيان مع الناس. فقالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم، وإنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء.
الحمد لله. نعم، موسى عليه السلام لما وصل وكان فيه الخير وفيه العمل الصالح، لما وجد هاتين الفتاتين اللتين ذادتا يعني وابتعدتا عن الرجال الذين ما كان في قلبهم رحمة ولا عطف، وإلا كانوا المفترض هذا البنتين لا والدهم كبير في السن وأبونا شيخ كبير، المفترض أنهم يفسحون لهم الطريق ويسقون، أو على الأقل يساعدونهم يسحبون لهم الدلو وتركوهم. فجاء موسى عليه السلام، وهكذا الأنبياء أهل بركة وأهل خير وأهل فضل على الناس، فما منعه كون خرج من قومه خائفا فزعا لا يلوي على شيء إلا على حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومع ذلك صنع المعروف وفعل الخير وسقى لهما، وكان لقوته عليه السلام يعني كان يأخذ بالدلو الواحد ما لا يرفعه كما قيل 10 رجال، وهذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة. ثم بعد ذلك انصرفتا، وهو انصرف إلى الظل ودعا ربه تلك الدعوة العظيمة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض المفسرين: ما مناسبة هذه الدعوة التي دعا بها موسى عليه السلام؟ لهم كلام جميل جدا. قالوا: ومنها، يعني فيها لطائف وفيها حكم، قالوا: ومنها أن موسى عليه السلام لما صنع هذا المعروف مع هاتين الفتاتين، وأن الله سخره لهما وجاء به على قدميه من مصر إلى مدين، تذكر ضعفه وتذكر مسكنته بين يدي الله عز وجل، وطرح فقره أمام الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: يا ربي، يا من سخرتني في خدمة هاتين الفتاتين وجئت بي على قدمي خائفا من مصر إلى مدين، أسألك اللهم يا ربي وأرغب إليك، فأنا فقير، من يعينني ومن يساعدني؟ وهذا فيه أيها الإخوة التوسل إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله بضعف الإنسان ومسكنته، وكلنا ذاك الرجل، الله المستعان. نعم.
وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
شوف، من خير فقير. شوف، أولا قالوا إنه قدم توسل باسم الله الرب، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف، قدم ما عند الله من الخير على وصف حاله، كل هذا تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. ترى هالجمل هذه والكلمات على هذا النسق وعلى هذا النظم فيها من اللطائف والحكم شيء كثير. ولذلك أنا أنصح الإخوة جميعا، وقد قرأت هذا ولله الحمد مع طلابي في الجامعة عدة مرات، هذا الوجه من عند قول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، إلى قوله تعالى: والله على ما نقول وكيل. اقرأ يا أخي كلام الشيخ السعدي رحمه الله، المفسر لهم كلام كثير، لكن أنا أقول اقرأ الفوائد واللطائف التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم المنان، والله ذكر الحقيقة هو جاء أوجها وتدبرا ولطائف عظيمة في هذه القصة. ومن ذلك هنا يعني في هذا النظم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، من خير نكرة، أي خير وأي فضل من الله، فقير، أنا فقير يا ربي ومحتاج، كما أنك سخرتني لهاتين الفتاتين، سخر اللهم لي من يعينني ومن يعني إلى آخره، في حفظ الله وفي خيره الذي جوده لا يعد ولا يحد سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا.
وأذكر في هذا المقام أيضا أن الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره المحرر الوجيز نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن موسى عليه السلام لما أوى إلى ذلك الظل ودعا ربه بتلك الدعوات قال إنه أصابه جهد وجوع شديد، وكان طعامه البقل، البقل يعني الأوراق، كان يأكل الأوراق ما عنده أكل. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى لصق بطنه بظهره من شدة الجوع. قال ابن عطية رحمه الله تعالى معلقا على كلام ابن عباس قال وهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهذا موسى عليه السلام أفضل الخلق في ذلك الزمان، ومع ذلك لصق بطنه بظهره من شدة الجوع، ولم يكن أحد أكرم على الله من موسى عليه السلام. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله وهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والله المستعان. نعم، ونحن يعني ما في شك، احنا ما نقول ندعو إلى الفقر وندعو، لكن يعني الإنسان يعرف حقيقة الدنيا ويزنها بميزانها الصحيح أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذا موسى عليه السلام أفضل الخلق، لصق بطنه بظهره من شدة الجوع وكان طعامه البقل. والله المستعان. نعم.
واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا،
حفلا بطانا يعني أنها قد رويت.
فقال إن لكم اليوم لشأنا، فأخبرتاه بما صنع موسى عليه السلام، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
نعم، وهذا فيه حسن البشارة، حسن الخطاب مع الناس. نعم، هو صاحب مدين، ما يعني هو ما يملك أنه يصنع شيئا، لكن كون إنسان يدخل البشارة على أخيه المسلم، الخبر الطيب، الكلمة الطيبة، الصدقة، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن فرعون ليس له سلطة على مدين، فرعون سلطته على مصر فقط، لكن يعني كون أتى بها الكلمة الطيبة لا تخف، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، كم لها الكلمة يا أخي تسبغ على النفس الطمأنينة والهدوء والسكينة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي الإنسان في معايشته مع الناس وجلوسه أن يكون مباركا في كلامه، مباركا في تصرفاته، مباركا في أحاسيسه ومشاعره مع الناس. أما كون إنسان صفر يغفل، يعني قد يكون بعد كلام السيء ومتشائم، هذا يا أخي لا خير فيه. كن يا أخي متفائلا، هات الكلمة الطيبة، أعلن النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذا بيت في لامية الطغرائي يقول ما أعلن النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. والله لولا الإنسان لله الحمد يأمل في الله ويحسن الظن في الله ويتفاءل، وإلا والله الدنيا تتكالب عليه بالهموم وبالأحزان وبالضوائق. فكل إنسان يسمع كلمة طيبة، يسمع دعاء تتلى عليه آية، يقرأ عليه حديث، والله يا أخي هذا له أثره العظيم في العاجل وفي الآجل. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن صاحب مدين ليس هو شعيب، بعض الناس يظن أنه شعيب، وقد ذكر كثير من المفسرين أنه ليس شعيبا وإنما هو رجل آخر سكن مدين. قالوا لأن شعيبا كان قريبا من عهد لوط، ولوط كان في عهد إبراهيم عليه السلام، وبين إبراهيم وبين موسى عليه السلام قرون كثيرة، مئات السنين، فليس هو شعيبا وإنما هو رجل آخر. وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتحدث عنه. نعم.
قال ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته.
نعم، لأن مدين في الشام ومصر معروف مستقلة، يعني مصر لوحدها ومدين تقع في الشام، فهذا مكان وهذا مكان. نعم.
فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
ذكرت أيضا في هذا المجلس يقولون ثلاثة صدقت فراستهم، تفرسوا فصدقت فراستهم. أولهم إحدى الفتاتين لما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ذكرت في هذين الوصفين العظيمين القوة، لابد هناك من قوة في العمل. اثنين الأمانة. قال المفسرون وفي مقدمة من الإمام القرطبي رحمه الله قال: لأن القوة بلا أمانة خيانة، ولأن الأمانة بلا قوة ضعف ومهانة، فلا بد من الجمع بين الوصفين في العمل. الإنسان عندما يعمل يؤدي عمل لا بد يقوم بالأمرين، القوة يكون قوي يعني على حسب عاد القوة المناسبة للعمل، اثنين أن يكون أمينا. فسبحان من ألهم هذه الفتاة ذكر هذين الوصفين. المهم هذه أول واحدة. الثاني العزيز لما أمر أهله أن يستوصوا بيوسف عليه السلام خيرا، عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، هذا الثاني. الثالث قالوا أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر رضي الله عنه على الخلافة ولم يتركها شورى، وهذا الأمر لله الحمد أحد الطريقين في الاستخلاف، استخلفه فقالوا هؤلاء ثلاثة تفرسوا وصدقت فراستهم. نعم.
قال فاحتملته الغيرة على الغيرة. أن قال لها فاحتملته الغيرة على أن قال لها ما يدريك ما قوته وما أمانته؟
نعم.
قالت أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه، وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفع حتى بلغته رسالتك.
الله أكبر. نعم، وذكرت في هذين الوصفين جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت، يعني للمفسرين هنا وقفان يقولون يعني تمشي على استحياء تقف هنا، قالت إن أبي يدعوك، يعني أن مشيها كان على استحياء على حياء. كيف كان هذا الحياء؟ تصور يعني الحياء كله في مشيها، وبعضهم يقف قال ويقرأ ثم على استحياء قالت، يعني أنها حتى في قولها تكلمت بحياء وبأدب. وعلى كل حال مشيها كان فيه حياء وقولها كان فيه حياء، جمعت بين الحياء في مشيتها وفي قولها، وهذا ولا شك هداية وتوفيق من الله، ثم أيضا بتربية أهلها وبخاصة أبيها الرجل الصالح. نعم.
ثم قال لي أمشي خلفي وانعتي لي الطريق.
صفي يعني انعتي صفي للطريق. نعم.
فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت، فقال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
نعم، أخذ من هذا أهل العلم أن مهر المرأة لا يشترط أن يكون مالا، بل يجوز أن يكون عملا. قالوا ومن ذلك في قصة المرأة التي جاءت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه إلى آخره. المهم سأل الرجل هل معك شيء من القرآن؟ قال كذا وكذا لسور سماها، فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها، وفي رواية ملكتكها بما معك من القرآن. فيجوز لو لم يكن هناك دينار ودرهم أنه يكون عمل تعليم من هذا. نعم. ففعل
فكانت على نبي الله موسى ثمان سنين واجبة، وكانت سنتان عدة منه، فقضى الله من أنه عدته فأتمها عشرا.
نعم، يعني موسى أتى على أفضل الأجلين، هو الاتفاق ثمان حجج يعني ثمان سنين، ولكنه عليه السلام صاحب وفاء صاحب رجولة وصاحب كرم وصاحب خير، لا ما رضي بالثمان بل أتم التاسعة والعاشرة، فأتى على أتم الأجلين وأكمل الأجلين عليه السلام، وهكذا الأنبياء هم القدوة لغيرهم عليهم السلام. نعم.
قال سعيد فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم، قال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما فذكرت ذلك له، فقال: أما علمت أن ثمانيا كانت على نبي الله واجبة؟
الله.
لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم لينقص منها شيئا، ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده.
عدته يعني وعده، عده هذا مصدر من وعد يعد عدة. بعض الناس يقول عدته، لا، عده، وعد يعد عدة، هذا مصدر. نعم.
فإنه قضى 10 سنين فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك،
اللي هو يعني ابن عباس أعلم منك يا سعيد بن جبير. نعم صح، هو أعلم منه، هو شيخه. نعم. قلت أجل،
أجل وأولى،
ما في الشك. نعم.
فلما سار موسى بأهله،
نعم، فلما قضى موسى الأجل في الآية وسار بأهله، في هذا عدة فوائد، لكن أشهرها فائدتان. الأولى أن أسرة الرجل أو أن زوجة الرجل تسمى أهلا، فنعم، الله هنا موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أن الزوجة تسمى أهلا، فتقول: جاء أهلي، سافرت بأهلي. حتى لو مجموع أنت، حتى أنت زوجتك، يعني ما هو لازم يصير فيه عيال وأسرة، لا، نعم، يطلق الأهل على الزوجة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المرأة تبع لزوجها، ما لم يشترط عليه في العقد سوى ذلك، وإلا المرأة تبع زوجها، يسافر تسافر معه، يتعين في مكان تروح معه في المكان هذا، خلاص هي تبع زوجها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وإلا هذه فتاة عايشة كل حياتها في مدين، لا تعرف مصر ولا تعرف طرق ولا سفر، لكن خلاص انتهت العدة وانتهى العمل الذي اتفقوا عليه، وهذه 10 سنين الله أعلم ماذا كان فيها. اشتغل موسى عليه السلام ورعى الغنم عندهم وسقى لهم الدلاء إلى غير ذلك، وفى الأجلين، وفى أتم الأجلين عليه السلام، وذهب بها الفتاة. ما قالت: والله أنا سأنقطع عن أهلي في مدين، وأين نذهب إلى مصر، وخلاص. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي. قال أهل العلم: إلا إذا اشترط على الزوج في عقد النكاح، مثلا نحن الآن قيل لا، أنها لا تخرج من بلدها، أنها مثلا لا تسافر معك، ووقع على هذا، خلص ما تسافر ولا تذهب، إلا إن أسقطت حقها في المستقبل، قالت: لا والله ما دام أن زوجي تعين في مكان فلاني أنا أذهب، ويعني أسكن معه بدل ما يذهب ويعود أو غير ذلك، فلا حرج إذا أسقطت حقها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلما سار موسى بأهله كان من
يعني أمره، أوحى الله جل وعلا إليه في الطور، ونعم فيما هو معروف. نعم.
فلما سار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن.
نعم.
فشكى إلى الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام.
نعم، هو نعم، هي تمنعه من كثير الكلام، أنه ما يتكلم كثير. هو نعم، أن الأنبياء يؤتون جوامع الكلم، لا أنه عيب في لسانه. أيها الإخوة، هذا ترى أمر مهم جدا، يعني كل إنسان يعتقد أن الأنبياء فيهم عيوب خلقية أو هذا، يا أيها الإخوة لا يجوز، بل ولا يجوز حتى اتهامهم في أخلاقهم. ولذلك استنكر، ولا نزال نستنكر هذا، ممن كتبوا خاصة بعض المعاصرين، أنهم بعضهم اتهم موسى عليه السلام بأنه كان رجلا نرجسيا، يعني مغرورا معجبا بنفسه، وأنه سحب أخاه، وأنه مسكه بلحيته، وأنه كان جبارا، وأنه أعوذ بالله، هذا لا يجوز أيها الإخوة. من يقول هذا الكلام أعوذ بالله أخشى عليه. فالإنسان يتق الله، وإن كان هذه جرأة وقع فيها من تقدم أو من تأخر، فهذا لا يجوز. الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وخلقا عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم وأفضلهم رسولنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه.
وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه.
نعم، مما لا يتكلم به كثيرا. نعم، يعني مما لا يتكلم به كثيرا. نعم، فآتاه الله
سوله وحل عقدة من لسانه.
الحمد لله. نعم، أيضا كان بعد ذلك يتكلم كثيرا وتكلم مع فرعون وأوتي جوامع الكلم. نعم.
وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام، فانطلقا جميعا إلى فرعون فأقاما على بابه.
هذه عاد التفاصيل التي سيأتي ليس عليها دليل، لكن هي من أخبار بني إسرائيل، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. وقولوا آمنا بالله. نعم.
فأقاما على بابه حين لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقالا إنا رسولا ربك. قال فمن ربكما.
نعم، يعني بعض الجمل كما تسمعون يعني هي جاءت في القرآن، لكن هذه التفاصيل هذه نعم ليس عليها دليل. نعم.
فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن، قال فما تريدان، وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت.
نعم، في سورة الشعراء. نعم.
قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه، فقال ائت بآية إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم من عن سريره.
يعني قفز، يعني لما أقبلت عليه الحية قفز عن سريره. جاء في رواية في بعض الكتب أنه أحدث، يعني خرج منه صوت من دبره من الخوف والفزع. هذا الله أعلم كلام يصح أو لا يصح في علم الله. نعم.
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل، ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول.
نعم، هذه الآية الثانية. الآية الكبرى هي العصا، لأن العلماء اختلفوا الآية الكبرى ما المقصود، فأراه الآية الكبرى. الراجح أن المقصود بالآية الكبرى هي العصا، وبعد ذلك الآيات الضفادع والقمل والدم إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الآية الكبرى هي العصا، فإنها أكلت الحيات في ذلك الوادي، ثم أيضا ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وأيضا ضرب بها البحر فانفلق 12 طريقا ومضوا فيه، فهذه العصا هي آية موسى عليه السلام الكبرى. نعم.
فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، فأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع لهم السحرة.
نعم.
فإنهم بأرضك كثير.
نعم، ولذلك كانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه، وهو السحر والشعوذة والخرافات التي عاشها الناس في ذلك الزمن، برعاية وبلا شك انتصار لفرعون الذي أذلهم واستسخرهم وجعلهم عبيدا له، ودعا الألوهية، أن قال أنا ربكم الأعلى. نعم، صلى الله عليه وسلم.
وقالوا اجمع لهم السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرك سحرهما، فأرسل في المدائن فحشر له كل ساحر متعالم، فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا يعمل بالحيات. قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل.
ولذلك أرعب الناس وأخاف الناس، يعني ولا يزال السحرة نعوذ بالله جل وعلا من شرهم ومن فتنتهم نعوذ بالله، ونعيد المسلمين جميعا من شرور فتنتهم، يعني يتسلطون على الناس ويرعبونهم ويخوفونهم، أيضا شياطين الجن تساعدهم وتعينهم على هذا الأمر، فلهم الحقيقة موقف في الإرعاب وفي الخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد صنيعهم من الكبائر، من أعظم الكبائر، بل إنما نحن فتنة فلا تكفر، أن السحر كفر والشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرعبوا الناس وقالوا ما في أحد في الدنيا، ما في أحد في الأرض يعمل سحرا مثل سحرنا، ولذلك يعني أرادوا أن يتقابلوا مع موسى عليه السلام. نعم.
وما أجرنا إن نحن غلبنا، قال أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع لكم كل شيء أحببتم.
الله، يعني يقول بس اغلبوه وأنا مستعد، أنتم أقربكم عندي وأصحابي وكل شيء. نعم.
فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد فحدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء.
المشهور أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه، هذا هو المشهور، وهذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قدم المدينة، هذا هو المشهور. لكن قد يمكن توافق أيضا هذا اليوم في سنة من السنين، في هذا الله أعلم، لكن المشهور هو يوم النجاة من فرعون وقومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. فقالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
أيها الإخوة، يعني من باب الفائدة، قد يستشكل بعض الناس وهو يقرأ قصة موسى مع فرعون ومع السحرة في مواضع من القرآن، ويرى أن الخطاب يختلف، ويرى في بعض الأحيان أن الملأ تكلموا ثم فرعون، أو أن فرعون ثم الملأ، فكيف الجمع بين هذا؟ هو الحقيقة كما قال بعض المفسرين إن ذلك اليوم كان يوما مهولا عظيما، ولذلك تكرر فيه الحدث، يعني ما جاء السحرة فقط في لحظة واحدة، جاء مجموعة وتكلموا مع فرعون، وجاء ناس فتكلم فرعون ثم تكلموا، أيضا لما ألقي دفعة مثلا وتكلم موسى أولا ثم هم تكلموا، في حال تكلموا هم ثم تكلم موسى عليه السلام، حتى لا يأتي واحد ويقول كيف هذا تعارض في القرآن، لا حاشا وكلا ونستغفر الله، هذا موهم التعارض قد يقع في الذهن، لكن هذا هو الإجابة التي ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وذكر أيضا المفسرون رحمهم الله أن هذا يوم كان طويلا، والسحرة ما جاءوا في لحظة واحدة، جاء مجموعة حصل كلام ثم تكلم فرعون، أو كان بالعكس في حال ثانية، فأنا قصدي حتى لا يكون الإنسان يقول كيف مرة كذا ومرة كان كذا، نحن نقول باختلاف من دخل ومن تكلم مع فرعون أو مع موسى عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها،
الله أكبر،
فجعلت العصا تلبس بالحبال حتى صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه.
كيف سبحان الله تدخل هالحيات، كيف دخلت في هالحية الكبيرة عصا موسى؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، يعني ولذلك يعني العلماء قالوا، تكلموا الشيخ محمد الوهاب لما بوب باب ما جاء في السحر في كتاب التوحيد وشراح الكتاب تكلموا هل السحر حقيقة أو خيال؟ الراجح أنه حقيقة، السحر له حقيقة وله واقع من حيث أنه يؤثر، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي ورقي عليه الصلاة والسلام. والسحر له حقيقة وله أثر، لكن عاد يعني باختلاف الأحوال باختلاف من يقع عليه. والله والله يكفينا وإياكم شر السحر لنا عنا وعن المسلمين جميعا. نعم، وما أكثر والله من يشتكي من السحر ومن العقد ومن الأشياء التي تربط عليها وعلى زوجته، ويعني أمور كثيرة. والإنسان أيضا لا يتمادى في هذا الأمر، قد لا يكون سحرا، قد يكون مرضا، قد يكون عينا، قد يكون حسدا. فيعني هذه الأمور الجزم فيها أيها الإخوة يعني صعب جدا، ما يعني ما يجزم فيها إلا بشيء واقع حقيقي. أما يعني مجرد الظن والتخرص هذا يحتاج إلى تأمل. ومع ذلك نحن نسأل الله جل وعلا لنا وللمسلمين السلامة والعافية. نعم.
حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته، فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من الله، وآمنا بالله وبما جاء به موسى، ونتوب إلى الله مما كنا عليه.
في أول النهار كانوا سحرة، وفي آخر كما قال ابن عباس كانوا شهداء بررة، أمر بقتلهم وصلبهم على جذوع النخل. نعم.
فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأتباعه، وظهر الحق.
كسر ظهر فرعون يعني بالحجة، ليس مقصود انكسر ظهره، ظهره يعني دمغ بالحجة، بان باطله، انكشف عواره، هذا هو المقصود.
وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه،
على فرعون
وأشياعه. فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى.
الله أعلم، عاد هي جاءت ونظرت في علم الله. نعم. فلما طال
مكث موسى بمواعد فرعون الكاذبة، كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا.
يعني يريد آيات، يعني هو أراه العصا تنقلب حية وأن يده تخرج بيضاء، قال أريد، يعني فيه يعني آيات، فيه علامات ثانية. نعم. فأرسل الله عز وجل
على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات.
نعم، هذه آيات أيضا جعلها الله عز وجل مع موسى عليه السلام. الطوفان، جاءهم الطوفان عدة مرات، الجراد وهو الحشرة المعروفة، القمل وهو معروف أيضا، الضفادع كثرت عندهم الضفادع. ولكن الحقيقة فيه روايات ذكر بعض المفسرين يعني الحقيقة فيها نكارة ويعني بعد شديد، يعني ما في ما ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز والرازي في التفسير الكبير، قالوا أن الضفادع كثرت في آل فرعون، وحتى أن الرجل إذا أراد أن يتكلم طار ضفدع وسقط في فمه، ما يفتح فمه يدخل ضفدع. يعني هو لا شك يعني أن الضفادع كانت كثيرة، وأنها آذتهم، وأنها ملأت آنيتهم وملأت دورهم. والضفدع تعرفون شكله خبيث، يعني لا أقول خبيث استغفر الله، لكن أقول شكله قبيح، ليس يعني شكله جميلا. فكون أنه يكون مع الإنسان في نومه في قدوره في بيته في كذا، ويعني ما في شك انه يعني منظر مؤلم ويعني مقزز، ما احد يرضى به. لكن كون انه من كثرته اذا فتح الانسان فمه يتكلم يدخل ضفدع في فمه، كل ما يتكلم يدخل ضفدع، يعني هذه روايات الحقيقة يعني فيها نكارة، ويعني تستغرب. الله قادر على كل شيء، نحن نؤمن بهذا، لكن يعني بعض الروايات الحقيقة مستنكرة، وان كان توسع وذكروا فيها روايات كثيرة اكثر من كذلك. الدم، قالوا الدم كان كثيرا، سواء فيما يجري منهم أو في بعضهم أو في حيوانات أو في حشرات، أيضا هناك روايات مستنكرة ذكر بعض المفسرين، عفى الله عن الجميع والله المستعان. والدم آيات مفصلات. نعم.
كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه، فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون فرأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة. وأوحى الله تعالى إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق اثنتي عشرة فرقة.
الله أكبر، سبحان الله، الله قادر على هذا البحر الخضم العظيم، يضرب ضربة واحدة وينفتح 12 طريق والناس كلها مع موسى عليه السلام الذين آمنوا يمضون معه. الله قادر على كل شيء، ينظرون الأموات يمين ويسار وهم يمشون يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا إله، الله قادر على كل شيء، هذا أمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، بس وينتهي الأمر كله. نعم.
حتى يجاوز موسى ومن معه،
يعني كما قال بعض المفسرين: وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني في قصة نوح عليه السلام حصل ما حصل خلاص، المهم الختام في ختام الآية ذي كلها والموضوع كله: وقضي الأمر، هذا أمر قضي خلاص انتهى. حين مسألة تحتاج إلى بيان، نعم ذكر الله جل وعلا بعض صور ما كان لهم من الغرق وقصة ابن نوح عليه السلام، ولكن يعني خلاص انتهى وقضي الأمر، بس وقضي الأمر يعني انتهى الموضوع، وأغرقوا ونجى نوح ومن معه والحمد لله، بس وانتهى الموضوع. هذا أمر الله جل وعلا أيها الإخوة، أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، بس وينتهي الموضوع. لا إله إلا الله.
ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياعه، فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا،
هذا
في كلام نعم. إلى البحر وله قصيف،
القصيف في لغة العرب بمعنى البحر الهائج، القصيف البحر يعني كان بحرا هائجا، ولا شك البحر إذا كان هائج فيه رهبة وفيه خوف. أنت لما تروح لأي بحر تقف عنده ويصير فيه موج متلاطم وهائج البحر، يعني يخاف حتى ولا يركب لا قارب ولا يأخذ له يعني لفة زي ما يقولون أو مشي كذا، ما يقدر يخاف، بحر هائج. فكيف وموسى عليه السلام الآن سيدخل في هذا البحر الهائج الذي له قصيف؟ القصيف في لغة العرب هو البحر الهائج. نعم.
قال: وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك.
قال قوم موسى نعم إنا لمدركون نعم.
قال قوم موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك به ربك، فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقا حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا،
يعني كون موسى نسي العصا وكذا هذا في كلام ما دل عليه دليل. نعم. فضرب البحر
البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربه
سبحانه
وكما وعد موسى. فلما أنجاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر. فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه.
نعم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون. الله أكبر. نعم.
حتى استيقنوا هلاكه.
الحمد لله. طيب أيها الإخوة، لعلنا نتوقف عند هذا، يعني بما نتكلمنا عن السحر وما السحر والحسد والعين، والحقيقة أنا كل ما مرت بفائدة يعني خلال الأسبوع يعني في قراءة أو في بحث مع الطلاب في الجامعة أو حتى في قراءة السنة الخاصة نحب نتدارسها في هذا المجلس المبارك. وقد وقفت على 10 أسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في علاج الحسد والعين والشرور التي يخشاها كثير من الناس. يعني وكلنا ذاك الرجل دائم حديث المجالس، فلان حسد، فلان يحسد، فلان يخشى من العين ونحو ذلك. واللهم لك الحمد، ديننا دين عظيم أرشدنا لكل خير وحمانا من كل سوء بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا والاعتصام به والتوكل عليه والإتيان بالأسباب، سواء الأسباب الأذكار أو الأسباب الأخرى. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد وفي كتابه بدائع التفسير ذكر هذه 10، أخذتها باختصار ونسمعها من الأخ القارئ، نختم بها هذا المجلس ونقرأ ما تيسر أو ما بقي منها بعد الأذان. نعم، وغدا لقاؤنا إن شاء الله تعالى.
قال: والواجب عليه أن يبذل السبب السعي والعمل ويسأل الله من فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.
لا لا، معذرة،
واسألوا الله من فضله.
معذرة يا أخي، ونحن يعني قال يدفع شر الحاسد عن المحسود 10 أسباب في منتصف الصفحة.
قال رحمه الله تعالى: يندفع شر الحاسد عن المحسود 10 أسباب.
نعم، 10 أسباب بإذن الله، توكل على الله واعتصم به يندفع عنك شر الحسد والعين وكل الشرور. نعم.
أحدها التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه.
نعم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه. نعم، ومن التجأ إلى الله واعتصم به كفاه. نعم.
الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يقله إلى غيره.
نعم، الله أكبر. نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، يحفظك الله من الشرور ومن البلايا والمصائب. نعم. الثالث
الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله.
نعم، لا تظهر الجزع أمام من تخشى منه الحسد. صحيح أن الإنسان قد يبتلى في واحد من أقاربه، واحد من جيرانه عينه يعني سيئة أو يخشى منه، أنت لا تهتم فيه، يعني ولو قال ولو فعل ولو يعني لمحت من أشياء، اتصم بالله يا أخي وتوكل على الله واصبر. الصبر والثبات، لا تظهر جزعا وخشية أمام فلان أو علان من حسد أو عين وغير ذلك. نعم، هذا الثالث. الرابع
التوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم.
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعداوتهم.
الله أكبر. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء. توكل على الله، اعتصم بالله. نعم، هذا سبب رابع. نعم، الخامس
فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه.
نعم، بنقف عند هذا. صحيح، فرغ قلبك يا أخي، لا تشغل نفسك وتخاف. بعض الناس سبحان الله يعيش في دوامة، حلقة مفرغة، يدور على نفسه، فلان يقصدني، فلان يحسدني، فلان أخشى من عينه، فلان. يا أخي أعوذ بالله، إلى هالحد أنت تخاف من الناس؟ يا أخي اعتصم بالله، توكل على الله. نعم، نحن نقول لا تظهر آثار النعمة أمام الناس، لا تحدث بنعم الله عليك عند من تخشى منهم حسدا أو عينا، لكن الإنسان دائما يعيش في دوامة من الخوف ومن القلق من الناس، هذا يخاف حسد، هذا يخاف عين، هذا يخاف سحر، هذا يخاف، أعوذ بالله يا أخي، هذه تصير حياة كلها تشاؤم وكلها حياة خوف وقلق، نسأل الله العافية. نعم، الذي بعده السادس نعم السادس.
السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها.
نعم الإقبال على الله، بدل ما تشغل نفسك وتخاف من فلان وعلان وتتحدث مع أهلك فلان قال وفلان وفلان، يا أخي اتصل بالله توكل على الله، أقبل على الله بكليتك، أشغل نفسك بطاعة الله. وسيأتي من ذكر من ضمنها الأذكار، نعم أذكار الصباح أذكار المساء، الدخول البيت الخروج من البيت، دعاء النوم قبل النوم ما بعد النوم. وبعد ذلك يا أخي لو كادت لك السماوات والأرض أو من في الأرض من كاد لك ما يمكن أن يصل لك كيده لا بعين ولا بحسد، نسأل الله. نكمل بقية الأسباب. نعم. السبب السابع.
قال رحمه الله تعالى السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه.
ما أجمل هذا الكلام. صحيح أن تب إلى الله، ذنوبك ومعاصيك هي التي سلطت أعداءك عليك. لو أنك صاحب توبة وعمل صالح ومقبل على الله ما تأتيك هذه الأعداء من الحسد ومن العين. الكلام الآن حولك في الحسد والعين والسحر ونحو ذلك. نعم، لكنك أنت أذنبت وقصرت في هذه الأمور في طاعة الله أو في المعاصي، سلطت عليك هذه الأعداء من الحسد ومن العين ونحو ذلك. نعم.
الثامن، الصدقة والإحسان ما أمكنه.
الله أكبر.
فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين
الله
وشر الحاسد.
ما في شك البدل الصدقة بإذن الله تحفظك، تحوطك من الأعداء، من شر الحساد، شر العائنين. نعم، كلام جميل هذا. نعم.
التاسع، وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والبغي والمؤذي بالإحسان إليه.
نعم، إلى هذا الحد أقول نعم. يعني هذا أيضا يقول صعب على الناس، وهو أن الذي يحسدك وتحس في قلبه عليك يعني ضغينة أو كراهية ويريد أن يؤذيك، أحسن إليه. بس هذا يحتاج مجاهدة. يعني كيف تحسن لواحد يحسدك ويعينك ويضمر لك الشر؟ لا، لعله إن شاء الله بكثرة الإحسان، بالتودد له، بكذا أن يزول ما في قلبه من الحقد والكراهية التي في قلبه عليك، لعله أن يزول ذلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم. العاشر وهو
الجامع لذلك كله، وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم.
ما أجمل هذا الكلام ونقف عنده. نعم، كما ذكر ابن القيم، أن تجرد توحيدك، تخلص لله سبحانه وتعالى، تنتقل من الأسباب. هو ليس معناه أنك ما تعمل بالأسباب، أن تعمل بالأسباب الماضية واعتني بها، لكن يجب أن توجه وجهك خالصا لله تبارك وتعالى، أن تجرد توحيدك، أن تعتصم بالله، تتوكل على الله. فإنك ما تتوكلت الله وتعتصمت به وجردت توحيدك لله عز وجل، لا يضرك والله، لا حسد حاسد ولا عين عائن ولا تسلط سحرة ولا شياطين من إنس ولا جن، كل هؤلاء لا يصنعون معك شيئا، والله المستعان. أنا إن شاء الله سأرسل هذه وإلى المجموعات اللي عندنا في الدرس من أراد الإفادة منها. وأيضا كلام القرطبي سألني عن بعض الإخوة لتشبيه الدنيا بالماء، كما إن أنزلناه من السماء، ذكر فيها حوالي 5 أوجه أو 6 أوجه، وهي جميلة جدا الحقيقة، وقرأناها والله الحمد في دورة محاسن الإسلام، جميلة جدا. نحن الآن سأرسلها إن شاء الله مع هذه في المجموعات، ما يسمى بالجروبات. أنا والله ما نحب الكلمات هذه، نحب نقول المجموعات التي ترتبط بالدرس. نأخذ الأسئلة حسب ما وصل من الترتيب. هذا يقول: ما اسم أبو، لا أبي، الصحيح أبي المرأتين، الله أعلم، لا أحد يدري، يعني رجل صالح سكن مدين ولا يعرف اسمه. يقول: لما حضر موسى إلى مدين، هل عرفه موسى أنه النبي؟ لا، هو من قال أنه نبي؟ هو ليس نبي، رجل صالح سكن مدين وكانت له ابنتان، الابنتان اللي حصل معهم ما حصل مع موسى عليه السلام، لا هو نبي ولا يعرف اسمه، الله أعلم. نأخذ الأسئلة بالترتيب. قال: لماذا موسى هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن؟ ذكر هذا أهل العلم لأمور، منها أولا قالوا إن موسى عليه السلام في قصته عجائب وأحداث ووقائع تحتاج إلى تأمل وإلى نظر وإلى غلاك. الثاني قالوا لأن اليهود كانوا حاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في المدينة وفي أيضا يعني مواقع أخرى، والمشهور هو السبب الأول، ما فيها من القصص ومن العبر ومن الفوائد التي بيّنها الله سبحانه وتعالى. هنا نأخذ الأسئلة بالترتيب. يقول: هل ثبت أن موسى عليه السلام له قوة 40 رجل؟ ما أنا لا أدري، أنا أول مرة أسمع بهذا، لكنه نعم كما في القرآن أن له عنده قوة، أنه فوكزه فقضى عليه، فسقى لهما، سقى واحد سقى ما لغيره 10 يجتمعون على دلو، وهو عليه السلام لقوته انتزع الدلو. أنت تعرف الناس ما فيه يعني مضخات مياه ولا شيء، ما فيه إلا دلاء تنزل في البئر وتتعبى وتطلع. من هو القوي؟ الله يكرمكم، الناس كانوا إلى زمن قريب على الدواب، على الحمير ولا على الجمال مثلا، وأكثر شيء الحمير يزعبون عليها الماء. لكن يأتي رجل قوي مثل موسى عليه السلام، نعم هذا إذا وجد يكفي. فموسى عليه السلام كان يقوم مقام، كما جاء هنا مر علينا، يقوم مقام 10 رجال من قوته، وهذا شيء أعطاه الله سبحانه. أما 40 رجل وكذا العدد، أقول الله أعلم، لا أدري. يقول: هل يجوز أن يكون مهر المرأة منفعة لأبيها ولا يكون لها؟ إن أردت القصة فالمنفعة فيها حتى للمرأة، لهاتين الفتاتين، هو صح وفيها منفعة للأب لأبيهما، وفي أيضا منفعة لهما، لأنهما كانوا دائما يذودان يبتعدان عن الرجال اللي عند البئر. وكون أن يأتي رجل قوي مثل موسى عليه السلام، قوي أمين، ويرعى لهم ويتابع لهم شؤونهم ويحظى بها، وأبونا شيخ كبير، أبوهم كبير في السن، ما يستطيع أن يقوم، هذا فيه منفعة لهاتين الفتاتين، يعني هي المنفعة مشتركة بين الأب وبين الفتاتين. لكن كون المنفعة للأب فقط، لا، هذا يحتاج إلى نظر وتأمل، والله أعلم. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى.